بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 57 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 16 من شهر جماد الأولى عام 39 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وذكرت بالأمس في لقاء البارحة في الكلمة تلك أننا سنجيب إن شاء الله عن أسئلة المحاضرة، والشيء بالشيء يذكر، نأتي عليها أو على بعض منها متعلقة بها. وقبل أن نبدأ في السؤالات والإجابة عن السؤالات هذه، البعض يقول أو بعضهم يقول: وكأني بأمثال هؤلاء لا يريدون العلاج لمثل هذه الأدواء والدسائس. وكأن الكلام عن هذه الموضوعات ذات العلاقة بالاعتقاد السني الصحيح، كأني بها الكلام عليها والتذكير بها لا يجب أن يكون من أهل السنة السلفيين، وهذا من الخطأ البين. حتى إن بعضهم يقول: قد يراد من هذه المحاضرة ما يراد. ماذا يراد؟ لا يراد منها إلا التذكير والتنبيه. فإن كنت ممن أصابك هذا الداء فاحمد الله أن الله يسر لك من يذكرك به ويعينك على الخلاص منه، فهذه نعمة ساقها الله إليك بالمجان كما يقال، فاحمد الله عليها وأر الله من نفسك خيرا. وإن لم تكن فيك فهذا تذكير والذكرى تنفع المؤمنين، وليس وراء ذلك ما وراء، لا ليس هناك شيء وراء الكواليس ولا أمام الكواليس، هو الذي سمعتموه. ومن قال أن التذكير بمثل هذه الأمور المهمات من الأخلاق المذمومة للتنبه والحذر منها، أو التذكير بالأخلاق المحمودة وشد الأيدي على الأخذ بها، من قال بأن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة؟ بل أهل السنة والجماعة يعنون بكل ما يتعلق بأمر المرء في كل شأن من شؤون حياته وأمور آخرته، يذكرون بذلك ويدلون عليه ويأخذون به عقيدة ومنهاجا وسلوكا. فلماذا هذا التململ من البعض؟ وكأن التذكير بهذا خاص بمن انحرف عن منهج أهل السنة. نعم، طرق هذا بعض المخالفين لأهل السنة، فهل هذا حكر أنه هذا الموضوع لا يطرح إلا من قبلهم؟ ألسنا أولى الناس بالبيان؟ أولن تأتي الأدلة من نصوص الوحيين بالتذكير بهذا والتنبيه عليه؟ فإنهم صرفوا ذلك عن وجهه الشرعي الصحيح، فيجب على أهل الحق أن يبينوا الوجه الشرعي الصحيح لذلك من نصوص الوحيين ومقالات السلف وتنظيراتهم وتقريراتهم. واضح بارك الله فيك. فهذا البلاء إذا كان قد أصيب به المرء فيحمد الله أن الله ساق له من يذكره ويعينه على الخلاص منه، وإن لم يكن فيك فهذا تذكير والذكرى تنفع المؤمنين كما مر، فلا يكن في نفسك غضاضة. نعم، هذا يسأل، يقول سائل يتعلق بلقاء الأمس أيضا: هل صحيح أنه ورد عن الإمام محمد بن مسلم ابن وارى كتبها بالألف المقصورة؟ وهي غلط، ليس هكذا، أنه كان معجبا بنفسه. أقول جاء في ترجمة الإمام محمد بن مسلم بن وارة بالتاء بالراء المربوطة نعم أنه كان فيه شيء من البئ الذي هو إيش أو البأ أو البئ الذي قلنا فيه بالأمس الذي هو الزهو أو العجب شيء من ذلك. كيف تعامل معه العلم كما تتمة السؤال؟ تعامل معه أهل العلم بالنصح والتنبيه. هل هذا الداء يمكن الخلاص منه؟ نعم يمكن الخلاص منه بمجاهدة النفس ومعاهدتها وعلاجها، مثله مثل الأدواء الأخرى. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وكان الإمام يحيى ابن أبي كثير رحمه الله فيه شيء من ذلك أيضا، فقد جاء في نعم في تاريخ ابن أبي خيثمة والمجالسة للدينوري رحمهم الله تعالى أن يحيى ابن أبي كثير جلس إلى عطاء وسأله عن سؤال، قال من أين أتيت؟ قال أتيت من اليمامة. فقال له أين أنت من يحيى، يعني ابن أبي كثير يريد نفسه، يريد إيش؟ نفسه. قال يحيى يقول هو عن نفسه، هذه المحاققة وهذه المحاسبة نعم، فعالجت نفسي زمنا من العجب يعني الذي بسبب هذه الكلمة، عالجت نفسي ماذا؟ زمنا. فهذا الداء قد يصيب بعض الناس أو أحد الناس حتى لو كان من الفضلاء، وقد مر معكم بالأمس وأشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أنه يصيب بعض من ينتسب إلى العلم، وكثيرا ممن ينتسب إلى العلم ومن أهل العلم، لأن يرى لنفسه فضله على الناس فيصاب مثل هذا الداء وهذا البلاء. نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل هنا سؤال آخر: قد يأتي للشخص وسواس بأن عنده عجب ورياء، فكيف يتعامل مع ذلك؟ الوسواس من الشيطان، فاستعذ بالله من إبليس ووساوسه وخطراته، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك، فإن كان الأمر كذلك وفيك شيء من ذلك فعالجه، وإن لم يكن فادفعه واحمد الله على هذا، على 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 خلوك منه. هذا يسأل: كيف أعرف أني أصبت بالعجب، أني أصبت بالعجب أم لا؟ قد بينا بالأمس أيضا تعريف ماذا العجب، تعريف ماذا العجب، أن يرى كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه، أن يرى لنفسه شيئا ليس عند غيره، أو كما قال رحمه الله. هل يتصور هذا بعدم وجود من تتكبر عليه؟ نعم، فهذا من الفروق التي قيلت بينها وبين الكبر. ولو كنت وحدك ترى نفسك ماذا معجبا بنفسك لا على غيرك، فإذا فيك هذا الداء معناته أصبت به، ليس فيك فاحمد الله. ولكن انتبه، كونك لم تصب به الآن لا يعني أنك لن تصاب، فقد تصاب فيما يستقبل من أمرك، فعاهد نفسك وجاهدها. هذا يسأل عن المدح: مبالغة في مدح الرجل بين يديه، المبالغة في مدح الرجل في غيبته يدخل ضمن النهي عن الإطراء في المديح؟ قد ذكرت أيضا بالأمس أن من أسباب العجب ووقوع المرء في العجب ماذا؟ الإطراء والثناء والمديح. والنهي قد جاء كما ذكرنا الحديث في الصحيحين نعم، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: قطعت عنق صاحبك، هذا إذا كان حاضرا، أما إذا كان في غيبته فلا يدخل فيه النهي، لكن إذا أردت أن تذكر ذلك فاذكره بحق ولا تزد. لا يوجد حافظ الآن، ولا يوجد إمام في العلل وإمام في كذا ها من مثل هذه الألقاب التي يتحدث بها، إمام العلل، إمام كذا في أئمة ماذا في بعض الألفاظ. نعم هناك أئمة جعلهم الله في كل عصر ومصر، لكن لا يفهم من ذلك أنك تأتي باللفظ الشرعي فتضع في غير محله. انتبه، قد ذكرت في لقاء مضى أنه يؤخذ بنصائح جملة من الأئمة والعلماء، صحيح، وذكرت الإمام صالح الفوزان والإمام الشيخ ربيع حفظهم الله، ليس هذا من ذاك. يأتي الآن شاب حدث فيقول فلان إمام في العلل، لا يوجد إمام في العلل الآن، لا يوجد إمام في العلل. يقول إمام في اللغة، لا يوجد إمام في اللغة ونحو ذلك. لكن هذا لا ينصب على ما ذكرت في سؤالي ذاك، فهؤلاء أئمة بحق وصدق في العلم والسنة بارك الله فيكم، وتمييزها والذود عنها والدفاع عنها والرد على أهل البدع وبيان خطرهم. ويأتي زيد من الناس فيقول مثلا فلان، كما يفعل بعض الناس يقول فلان الحافظ يروج لذلك، هذا باطل، فالحافظ من يحفظ 100,000 حديث، هذه ألقاب شرعية، ألقاب آسف علمية لها دلالاتها العلمية. إذا كنت لا تعرف ذلك فراجع كتب العلم تجد من يوصف بالحجة ومن يوصف بالحافظ ومن يوصف بالمحدث ومن يوصف بمثل هذه الأوصاف والألقاب العلمية التي يجب أن توضع في ماذا؟ في محلها بارك الله فيكم. هذا يسأل كيف التوفيق بين التحدث بنعم الله عز وجل وبين صفة أو بين العجب؟ إذا كان الأمر يقتضي ذكر ذلك، إذا كان الأمر والحاجة تدعو إلى ذكر أو التحدث بنعمة من نعم الله عليك للتذكير بها، وليس ثمة استشراف من النفس لذلك، فتحدث بحذر وقدر. أما إذا رأيت من نفسك إعجابا فأمسك، والحال كذلك في مسألة كما طرقناها بالأمس، مسألة التحدث والكلام، مسألة التحدث والكلام. بل إن بعض أهل العلم كان إذا جاء إلى المجلس وتحدث وحدث الناس فرأى من نفسه إعجابا قام وتركهم، قام وتركهم مع أنه يجلس مجلس علم ويعلم، يقوم من مجلسه دفعا لهذا البلاء وهذا الداء. هذا يسأل أن بعض الناس يفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ناقصات العقل والدين، يقصد النساء، نعم، يعني يفهم ذلك بإساءة الرجل إلى المرأة، فنرجو منكم النصيحة في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر هذا الحديث وله سبب في مسألة الحيض، وأن المرأة قد يأتيها ماذا الحيض، أو المرأة يأتيها الحيض، فهذا نقصان دينها. وأما ما يتعلق بالعقل فشهادتها على النصف من شهادة ماذا الرجل، لا يعني ذلك الحط من قدرها ولا إهانة الزوجة أو الأم أو الأخت أو البنت. فمن فهم هذا الفهم فهذا فهم أعوج مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أليس هو القائل عليه الصلاة والسلام هذا الحديث في ناقصات العقل والدين، أليس كذلك؟ هو الذي قال تريد أن تعرف وتفهم الحديث انظر في هديه عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته، هل تعامل معهم بفهم معكوس كما يفهمه بعض الناس من الإساءة والتعدي والسخرية والنيل؟ هذا فهم أعوج، هذا دليل نقص عقل الرجل، هذا الفهم دليل لنقص عقله وانحرافه عن السنة في هذا الباب، فيجب أن يعالج نفسه وأن يتقي الله في نفسه وفي أهل بيته. فهذه المرأة التي تسيء إليها هي أمك، هل يجوز لك أن تسيء إليها؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يجب أن تعامل الوالدين بأرقى أنواع المعاملة، وأن تعامل الزوجة بأرقى أنواع المعاملة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويجب أن تعامل أهلك أهل بيتك من البنين والبنات بأرقى أنواع المعاملة، بالإحسان في القول واللفظ والمعاملة عموما. أما أن تكون إذا دخلت البيت ارتعدت الفرائص، نعم، وكل يريد أن ينزوي عنك ويتقيك، هذا يدل على أنك رجل شرير، على أنك رجل ماذا؟ شرير، نسأل الله السلامة والعافية. أشقى الناس أهل بيتك بك، أشقى الناس بك هم أهل بيتك، فراجع وراقب واتق الله في نفسك. هذا يسأل يقول أخ عنده شركة، طبعا يعني في خطأ في الأسئلة، شريكة يقول في الحاج والعمرة، في الحج والعمرة يقصد، شركة في الحج والعمرة، يسأل هل يجوز له أن يوكل غير سلفي في الأمور الإدارية، وما عنده أي شأن في الأمور الدينية؟ أقول لهذا لا تستعن بمن ليس بسني، بارك الله فيك، في هذه المجالات، وابحث عن أخ من إخوانك من أهل السنة في هذا، فإن تيسر فلا أقل الأحوال أن تأتي بإنسان له دربة ودراية بالأعمال الإدارية، وهو عامي لا يعرف له ماذا انتماء حزبي ونحو ذلك، هذا أضعف الإيمان، والله أعلم. هذا يسأل يقول هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مكة ويستقبل الكعبة، ولما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس؟ لا، هذا لم يثبت الجواب باختصار، كيف لما كان في مكة يستقبل الكعبة ولما كان في بيت المقدس ولما كان في المدينة يستقبل بيت المقدس؟ لما أمر بالصلاة كانت القبلة إلى بيت المقدس، ثم حولت في المدينة، ثم حولت في المدينة، هذا الثابت في الصحيح. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.